ومن أعظم الحوادث التي جرت في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول قبل مبعث، قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة الفيل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. خلاصة القصة، واحد مهبول اسمه أبرهة، فيه عظمة، حب العظمة، وفيه من أنواع السلطة، شاف الكعبة وأن الناس يتجهون لها من شتى بقاع الأرض يقصدونها، فأثار في نفسه غيرة وحقد، فأقام كنيسة لم يرى مثلها، ثم كتب إلى النجاشي: أني قد بنيت لك كنيسة لم يرى مثلها، ولست بمنتهٍ حتى أصرف إليها حاج العرب. يعني أنا ما برتاح إلى أن يتجه الناس من مكة إلى اليمن لأجل أن يقصدوا هذه الكعبة. فلما تحدثت العرب بذلك وانتشر الخبر، غضب بعضهم، قال: دواك هندي. طبعا العرب عندهم سابقا إذا أردت أن تسقط شخص أهنه، وكان أكبر الإهانة عندهم بماذا؟ بالشعر. ما عجب، ممكن تستأجر شاعر لأجل أن يهجو قبيلة، فإذا كان الشاعر قوي ومشهور ومعروف وهجا تلك القبيلة مثل مفعول الصاروخ النووي، ينفي القبيلة تلك وتبقى بعارها أبد الدهر. هذا النظام عندهم بالشعر، كان الشعر هو السلاح النووي عندهم. هذا لما سمع عن أبرهة وما فعله اتجه اتجاه آخر، قال: دواك عندي. فلما تحدثت العرب غضب بعضهم فخرج حتى أتى الكنيسة فدخلها ولم يكن فيها أحد، فجلس فيها وقضى حاجته فيها، تبرز فيها، تغوط فيها، ثم لحق بأهله. طبعا انتشر الخبر، وهذا يعتبر يعني هذا الفعل سيجعل من هذا المبنى يعني شيء لا يذكر، مسخرة عند الناس، سيستهزئون به. وإذا دعاهم يقول: تعالوا طوفوا بالكنيسة، تعالوا ادخلوا، يقول: هذا صارت حمام. فأخبر بذلك أبرهة فغضب وحلف ليسيرن إلى البيت فيهدمه للكعبة، وأمر الحبشة فتجهزت. سبحان الله، والذي يهدم الكعبة في آخر الزمان رجل من الحبشة، من الحبشة. اتركوا الحبشة ما تركوكم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدم الكعبة رجل من الحبشة ويستخرج كنزها. ف قصد الكعبة من الحبشة من قديم، ليس من آخر الزمان. وخرج معه بالفيل، المدرعة الوحيدة اللي عنده هي الفيل. ثم أرسل أبرهة رسولا إلى مكة فقال: سل عن سيدي قريش وقل له إني لم آتي لحربكم، وإنما جئت لهدم هذا البيت، فلا تمنعوا عنه، فلا حاجة لي بقتالكم. كان للعرب هيبة. فقدم عليه عبد المطلب، وكان رجلا عظيما وسيما، فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه، ونزل عن سريره إليه وجلس معه على بساط وأجلسه إلى جنبه، وقال للمترجم: قل له ما حاجتك؟ فقال عبد المطلب: حاجتي أن يرد علي ما أتي بعير أصابها لي. في مجموعة، في قافلة ماشية، فأحد أتباع أبرهة أخذ القافلة، وهي القافلة لمن؟ لعبد المطلب، وصادرها. فاستغرب أبرهة فقال للمترجم: قل له كنت قد أعجبتني حين رأيتك ثم زهدت فيك لما كلمتني. أتكلمني في إبلك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه؟ قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يمنعه. سبحان الله. فشوف كيف كانوا يعلمون ويوقنون بوجود الله سبحانه وتعالى، ليس كحال الملاحدة عندنا اليوم. شوف لك صبي صغير توه طالع لك متخرج من الثانوية ولا من الجامعة يقول لك والله لا يوجد رب في هذا العالم، كيف عرفت؟ قال ما في دليل. رجل في صحراء في وادي من الوديان ويعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، بل أنت والله الشاذ في فكرك. للأسف الشديد شذوذ في الفكر عجيب، ثم يتبجح بأنه على معرفة وعلى دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. دليل فطري، الدليل موجود معك من يوم أن خلقك الله سبحانه وتعالى. يعني يصدقون بعجائب وتراهات ولا يصدق بقواعد وبدهيات أساسية، وهذا من غرائب عقولهم. لكن لا تعمل أبصار، تعمل القلوب التي في الصدور. المهم ماذا قال أبرهة؟ قال: ما كان ليمنع مني. موقف عبد المطلب يتعلم منها المسلم أن الله ناصر دينه على أعدائه، فقال لأبرهة: وللبيت رب يحميه ويمنعه. فالمسلم من باب أولى أن يعتقد بأن الناصر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله لهدم البيت، تحرك الفيل، تحرك الجيش عن يمين الفيل. رأيتم الفيل وعظمته؟ كيف عظيم خلق الله في الفيل. قبل لا يصل إلى مكة ألقى الفيل نفسه إلى الأرض فضربوا الفيل فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، وجهوه إلى الشام هرول، وجهوه إلى مكة برك. ثم أرسل الله عليهم طيرا أبابيل من البحر أمثال الخطاطيف، مع كل طير حجارة، فقذفتهم بها لا تصيب أحدا منهم إلا هلك. هذه الحادثة كانت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بشهر ونصف تقريبا، وكان لهذه الحادثة أثر كبير جدا في إظهار مكانة قريش بين العرب وإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى. كما علمت هذه الحادثة درسا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرم الله بأنه مهزوم مدحور. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الكعبة فإن الله شرفها وعظمها وجعلها محرمة، فلم يمكن الله أحدا من إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده، بل لما قصدها أهل الفيل عاقبهم الله العقوبة المشهورة. انتهى كلامه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصة الفيل وحبسه عن الكعبة في حادثة الحديبية، قصة صلح الحديبية. فروى البخاري في القصة وأذكر منها الشاهد: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، يعني هذا لتحريك الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فألحت. فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، عصت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. هنا نتعلم أن في بعض الأحيان الأسباب الدنيوية تقف، لأن خالق الأسباب من هو؟ الله سبحانه وتعالى. والمتحكم في هذا الكون بجميع جزئياته وذراته هو الله سبحانه وتعالى. فلما يأمر الله النار الحارقة أن تتحول إلى برد وسلام على إبراهيم بقدرته عز وجل، ولما يقف ذلكم الفيل المتجه إلى مكة ويحبس بأمر الله سبحانه وتعالى، لا توجد قوة أمامه ولا يوجد أحد يمنعه لكن الذي خلقه. فالذي ينظر نظرة مادية بحتة إلى جميع الأمور لن يصل إلى نتيجة، لأن هناك من الأمور ما تكون تحت إرادة الله سبحانه وتعالى. لكن الأطباء يذهب إليهم المريض فيقولون له: أنت الطب يعجز عن علاجك إلا أن يشاء الله. وبالفعل فجأة ولسبب ما ولعرض خاص يشفى من مرضه بعد أن عجز جميع الأطباء عنه. ما السبب؟ الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وليست أسباب. لذلك احنا نقول: لا تتعرض، لا تعلق قلبك بالأسباب، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله هو خالق السبب. إلجأ بقلبك إلى الله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.